أكد نواب تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر أن مجلس النواب يتابع عن كثب التزام الوزارات والمؤسسات بسياسة التقشف وبعدم إنفاق الأموال المتوفرة بشكل اعتباطي وغير مدروس. النواب أكدوا أيضا ضرورة توجيه الأموال المتوفرة إلى المجالات الخدمية والعسكرية لحين انفضاض الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد. وقال النائب حسن خلاطي عن كتلة المواطن، قال إن سياسة ترشيد الإنفاق جارية على قدم وساق، غير أنه أقر بأن هذا لا يمنع إنفاق مبالغ هنا وهناك بطرق غير صائبة أحيانا. النائب خلاطي أجاب على أسئلة الزميل أياد الملاح.
دكتور، يعني اليوم تعتقد أنه يعني الإنفاق الحكومي يتسق أو يتفق مع سياسة الترشيد والتقشف التي أعلنت عنها الحكومة؟
باعتبار سنة 2015 سنة استثنائية خصوصا من ناحية الموارد المالية اللي تدخل العراق، الترشيد الحكومي، ترشيد النفقات وتقليلها، أعتقد أنه اليوم جاري على قدم وساق، وهذا الأمر اليوم واضح، يعني انطبق على المشاريع، انطبق على الإفادات، ولكن هذا لا يعني أنه يحصل أحيانا إنفاق في غير محله هنا وهناك كعقد المؤتمرات وما إلى ذلك، لكن تبقى هذه القضية قضية جزئية بالنسبة إلى حاجة العراق. اليوم إحنا موازنتنا لعام 2015 هي كموازنة السابقة ولو أقل بقليل، موازنة ضخمة، موازنة من يعني 115 تقريبا و 120 100 مليار دولار تقريبا. الإنفاق البسيط لا يؤثر، لكن مع ذلك نشعر بمزيد من الضغط على النفقات. هذا الأمر الآن يجري في الوزارات، يعني الكثير من الوزارات قلت نفقاتها، الميزانية التشغيلية لكل وزارة قلت بشكل كبير. متى ما رأيتم انفاق على الإفادات، متى ما رأيتم انفاق على المؤتمرات، هنا يعني تكون القضية علامة استفهام. لكنه بحسب علمنا وبحسب ما لاحظه اليوم هناك ضغط كبير على النفقات.
أنتم كبرلمان يعني كيف تتابعون هذه القضية؟ ما هي يعني إجراءاتكم، آلياتكم للحد من هذا الإنفاق الغير مبرر كما أشرت؟
يعني مجلس النواب اطلع على الموازنة، ضمن الموازنة موازنة الوزارات، يعني لكل وزارة موازنة خاصة وأبواب الإنفاق معلومة، وهذا ما صادق عليه مجلس النواب، وحتى ما صادقنا عليه لم تصرف الأموال للوزارات أو للمحافظات، وحسب علمنا أنه كثير من المحافظات بعض الوزارات أيضا يعني قلت نفقاتها بنسبة كبيرة حسب ما صرح به رئيس الوزراء في استضافته. يعني أبواب الانفراج موجودة إن شاء الله، خصوصا بعد ما حصل ارتفاع ولو طفيف في أسعار البترول. الصادرات العراقية أيضا زادت بوضوح، يعني تعدت 3 مليون برميل يوميا، هذا الأمر إن شاء الله يعني يسهم بشكل كبير في زيادة الواردات المالية للعراق، وبالتالي يحصل انفراج في الأزمة المالية.
أما النائب أحمد طه الشيخ علي من التحالف الوطني فقال إن البرلمان هي الجهة الأكثر تقشفاً في العراق.
يعني إذا تسألنا على البرلمان إحنا جاي نشوفه بعينك، شاي وماي ماكو، ونعتمد حتى بلجاننا حتى بكتلنا نعتمد على مبالغ إحنا ننطيها من أجل أن تكون هناك خدمات ضيافة، لكن الإنفاقات الأخرى يجب أن يكون هناك محددات واضحة. أنا أقول الآن أولوياتنا أولويات عسكرية وخدمية، فيجب أن نعيد النظر حتى في الموازنة، حتى في مناقلة الموازنات أن تنقل إلى الجانب العسكري والجانب الخدمي من أجل أن ننفع المواطن ومن أجل أن نحقق طلبات ناسنا التي لحد الآن تتظاهر ولم تقبل على كثير من الأداء وكانت يعني ترتجي من هذه الدورة خيرا. فأقول يعني عملية الترشيد تحتاج إلى مراقبة، وتعرفون أن هناك مؤتمرات صحفية بين فترة وفترة من أعضاء مجلس النواب من أجل مراقبة ذلك سواء كان في مجال الترشيد أو في مجال الفساد.
طيب، يعني قبل مدة ليست بالبعيدة يعني رئيس الجمهورية راح لتركيا أخذ 40 واحد وياه، رئيس الوزراء راح لأمريكا أخذ وفد كبير وياه، هذا يتفق ويا سياسة الترشيد؟
لا، هذا الحديث به على جانبين. الجانب الأول أنت تعرف تصميم كل شيء يقوم على أساس متطلباته بالرؤية الإنشائية الهندسية، فأنا من أروح للزيارة وأنا عندي أهداف معينة، هذه الأهداف من يكون عندي مثلا حديث ويا أهل الاقتصاد للاقتراض، حديث ويا أهل الجهات التسليحية، وحديث ويا الجهات السياسية، فمعناها كل وضع يحتاج إلى لجنة ويحتاج إلى مختصين. إذا كان الوفد بهذه الصورة فهو غير مخالف، ولكن إذا كان كثير من الأفراد يذهبون لمجرد المحاصصة، ما زال انطيت هاي الحصة لفلان وهاي الحصة لفلان ويروحون 40، بالتأكيد هذا جزء من عملية الفساد ويحتاج إلى تأكيد.
هذا يثقل ميزانية الحكومة؟
بالتأكيد يثقلها إذا كان بهذه الصورة.
يعني اليوم بعد شلون نحد من هاي القضية؟
أقول أن عملية المتابعة، المطبخ البرلماني يجب أن يتابع كل لجنة، أن تتابع حسب اختصاصها وتشير إلى ذلك. وأنتم وجدتم أن كثير من البرلمانيين لديهم الشجاعة في أن يتحدثوا عن البرلمان وعن الحكومة وعن الوزارة.
وقال منافس صائغ وهو خبير اقتصادي إن الحكومة اتبعت خطة جيدة للتقشف بعد انخفاض أسعار النفط، وذلك وفقا للأولويات.
انخفاض أسعار النفط ويعني تخلص واردات العراق، قامت الحكومة بعدة إجراءات مواجهة يعني هذا الانخفاض في العائد المالي، وبالتالي تعرف يجب التعامل مع هذه الحالة بشكل علمي ومنهجي لكي تستطيع التعامل بموجب الأولويات الملحة. بعد ذلك يجب التعامل مع الأولويات الجوهرية، ومن ثم التعامل مع الاحتياجات وفقا للمتطلبات. نحن صار عندنا كثرة معايير رئيسية للعمل بخصوص الإنفاق المالي في مؤسسات الدولة. بالنسبة للحكومة اعتمدت منهجية تتعامل مع الوضع بهذا الاتجاه، وخلت معايير توجيه الانفاق الحكومي باتجاه الترشيد قدر الامكان، وطلبت من المؤسسات الحكومية تزويدها باجراءات لترشيد الانفاق بموجب القرار رقم 31 لسنة 2015. من خلال هذا القرار اللي اقر مجلس الوزراء في تعظيم الموارد وتقليص الانفاق، اعتمدت المؤسسات الحكومية على مجموعة من الاجراءات من ارسالها الى مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة مجلس الوزراء لإعلامهم بالإجراءات المتخذة بهذا الاتجاه. ولذلك الحكومة إجمالاً هي تعمل بشكل دقيق وواضح لاتجاه يعني خفض النفقات، خصوصاً كما نعلم هناك نفقات ممكن يعني تخفيضها ما تأثر على الأداء الحكومي وفي نفس الوقت تعظم الموارد. مثلاً نفقات المصاريف اليومية للأداء الحكومي كمثلاً الوقود المستخدم في التنقلات، صيانة العجلات، لتلافي خفض العوائد الماليه، انخفاض العوائد الماليه نتيجه انخفاض اسعار النفط. من ناحيه العمليه لم يتم العمل باي اجراءات لضر المواطن، يعني كل الاجراءات اللي طلبتها الحكومه من جميع الوزارات ذات العلاقه، النفط الماليه فيما يخص الجمارك وغيرها والصحه، كل الوزارات اللي لها علاقه بالموضوع، حتى موضوع مساله الكهرباء هو لم يبت به بشكل نهائي، وانما كمقترح عرض لمناقشته، وبالتالي بعد إجراء النقاشات المستفيضة والوصول إلى آليات مفيدة لا تضر بالشرائح ذات الدخل المحدود والمنخفض، قد تكون هناك إجراءات عملية ومنطقية ومحسوبة بشكل علمي.
وأخيرا قال الناطق باسم محافظ بغداد صباح زنجنة إن المحافظة حريصة تماما على ترشيد الاستهلاك بطريقة ذكية لا تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيد اللجوء إلى المناقلة في الأموال من مجال إلى آخر.
دعت محافظة بغداد وبشكل مكثف على أن لا تكون هناك تأثير فقدان الموازنة وهذه الشحوة التي حصلت خلال الآونة الأخيرة لا تؤثر على واقع المواطن العراقي. بالتالي كان لدى محافظة بغداد توجيهات كثيرة إلى أن تكون هناك عملية ترميم لهذه الأموال وأن لا تنتقل أموال عشوائية. يعني اليوم كان لدينا اجتماع حول مسألة الانفاقات على محو الأمية. أثناء الحديث اللي حصل أن بعض الوزارات هي قد خصصت تقريبا أكثر من 200 مليار للمحو الأمية، ولكن هذه المبالغ توقف. سيد محافظ بغداد قال في أثناء الاجتماع، قال لو أن هذا 200 مليار تم انفاق لبناء مدارس، أنشأنا العديد من المدارس يعني والكثير من المستوصفات، فضلا عن مشاريع تربوية كبيرة جدا أكثر مما أن نتوجه للقضاء على الأمية. صحيح أن هناك عمل بضرورة القضاء على الأمية لربما انشغالات العراق الجوانب العسكرية والأمنية أثرت على الجوانب الثقافية والمعرفية لدى بعض المواطنين، بالتالي خلق لنا جيل كبير من الأميين، وهذا لا يعني بأنه تكون هناك عملية الإفراط بالمال العام. لهذا أعتقد بأنه اليوم المحافظات والوزراء إذا ما اعتمدت على عملية المناقلة هذه ممكن تخفف أعباء كبيرة على المواطن بدل ما أن تكون هناك فرض ضرائب على بعض السلع وبعض البضائع وغيرها. أضف إلى نقطة أخرى، مشروع آخر قدمناه من محافظة بغداد، من محافظة بغداد قدمنا المشروع على أن يكون هناك عملية البناء والاستثمار بالآجل، قدم من قبل كثير من المستثمرين، ممكن أننا نبني وممكن أننا نعمر في العراق وبأموال تؤجل من 5 سنين إلى 10 سنوات دون أن تكون هناك يعني مثلا فوائد ربحية فوائد على المال. لكن للأسف الشديد كان هناك رفض من قبل الحكومة المركزية باعتبار أنه لا يوجد قانون ينص على هذا الشيء ولا يوجد منفذ قانوني. بالتالي يجب اليوم صناعة قوانين سريعة لإنهاء الأزمة، لا أننا نؤزم وضع النفسي لدى المواطن ونجعله شريكا. يعني في السابق كان هناك إهمال وفساد إداري مالي، اليوم ندفع بالمواطن لأن يتحمل ضريبة الفساد المالي والإداري لدى السياسي ويتحملها المواطن. أعتقد بأن هذه الطرق هي طرق غير موفقة، أننا نعكس إخفاقات السابقين على المواطن البريء الذي لا يتحمل سوى يعني لا يفكر سوى أنه يعيش نفسه بأي وسيلة إن كان. لهذا أعتقد بأنه من الضروري جدا تحفيز الوزارات إلى أن تكون لديها مصادر عمل ومصادر دخل، لكن لا على حساب الضغط على المواطن.